بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الرحمة على شاشة الرحمة الفضائية. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين، ومن حقد الحاقدين، ومن حسد الحاسدين، ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدين الكرام، السنة حياتي، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله رب العالمين. أقول في البداية إن الله تعالى قد من على عباده بإرسال محمد عليه الصلاة والسلام، وإنزال القرآن الكريم عليه، وإيتائه السنة التي هي صنو القرآن الكريم من حيث حجيتها ومنزلتها في التشريع. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالكتاب هو القرآن العظيم، والحكمة هي السنة النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فرض الله على الناس الأخذ بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من السنة، وبين أنها قسم من الوحي وجزء منه، فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة النبوية هي قصيمة القرآن تندرج معه في الوحي الإلهي، وهي تبينه وتوضحه، والأخذ بها سبب للاهتداء، كما يدل لهذا قول الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فمن كان نصيبه من طاعة النبي عليه الصلاة والسلام والأخذ بسنته والاستمساك بها أكمل، كان حظه من الاهتداء أتم، وعكسه بعكسه، فإن الإنسان يفوته من الاهتداء بقدر ما فاته من السنة علما وعملا. ومن تمام نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وحرصه عليهم ومحبته الخير لهم، أوصاهم بسنته وحثهم عليها وأمرهم بالأخذ بها، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه الإمام أحمد في المسند. ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام إخباره بما يكون من الدعوة إلى ترك سنته والاكتفاء بالقرآن، وتحذيره ممن يدعو إلى ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. رواه أبو داود. وقد وقع مصداق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، فوجد قديما وحديثا من يدعو إلى الاقتصار على القرآن، ويقلل من شأن السنة وأهميتها، ويطعن في نقالها وحملتها وعلمائها وأهلها. وقد كادت تلك الطوائف التي أنكرت السنة جملة وطعنت فيها أن تنقرض، حتى ظهرت فئة من المستشرقين وأشياعهم في بلادنا العربية والإسلامية، والذين لم يألوا جهدا في محاولة القضاء على الإسلام وهدم أصوله وأركانه. ولقد بحث هؤلاء المستشرقون في كل جوانب الإسلام، فلم يغب عنهم أهمية السنة النبوية من حيث أنها المصدر التشريعي الثاني بعد القرآن الكريم، وفيها توضيحه وبيانه، ولذا تناولوها بالطعن والتشويه وتلفيق الشبهات حولها. وخلال الفترة ما بين النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى الربع الأول من القرن العشرين كان الاستشراق في ذروته، لأنه كان مدعوما من قبل الحكومات الغربية التي كانت توفر له الأسباب المعينة على دراسة العلوم الإسلامية حتى يتمكن الاستخراب الغربي في البلاد الإسلامية. فبحث هؤلاء في كل ما يتصل بالإسلام من تاريخ وفقه وتفسير وحديث وأدب وحضارة، حتى غزت تلك البحوث العالم الإسلامي في مؤسساته الفكرية والتربوية ومناهج التعليم. وكان العديد من المسلمين قد تتلمذ على أيدي أولئك المستشرقين، وقد نجح كثير من هؤلاء المستشرقين في التأثير على عقول بعض المسلمين، فانخدعوا بكتاباتهم ودراساتهم حول الإسلام وهما منهم أنها قامت على الموضوعية والحياد والإنصاف والتجرد في البحث العلمي، ومن ثم اقطفوا آثارهم ورددوا دعواهم التي لم يقيموا عليها أي بينة، بل زادوا عليها من أنفسهم. وكل هؤلاء وأولئك نفثوا سمومهم باسم البحث والمعرفة وحرية النقد، وهم أبعد ما يكون عن العلم الصحيح والبحث القويم والنقد النزيه. وبذلك جاءت كتابات هذا الفريق من تلامذة المستشرقين حول الإسلام عموما والحديث النبوي خصوصا لا تقل عن كتابات المستشرقين في إثارة الشبه والتشكيك في مصادر الشريعة الإسلامية. لكن أقول من حفظ الله لدينه وفضله على عباده أن هيأ لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من يحفظها وينقلها ويعلمها وينافح عنها وينفي عنها الدخيل ويدحض شبهات المبطلين ويفندها. هنا قياما من قناة الرحمة الفضائية ببعض الواجب في نصرة السنة والذب عنها والزود عن حياضها، وإسهاما منها في ضحط ما يروجه المبطلون وتفنيد ما يزعمونه، ونصحا للمسلمين، كان هذا اللقاء بعنوان السنة حياتي. هيا بنا أحبابنا الكرام في البداية نرحب بضيوفنا اللي مشرفينا في حلقة اليوم، اللي بنسعد بيهم في كل لقاء في حلقة الثلاثاء من برنامجكم مع الرحمة، فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد الحسنين، عضو هيئة التدريس بقسم الحديث بجامعة الأزهر. أنا وسهلا.
أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ.
ربنا يبارك في عمرك.
الله يحفظك.
أيضا معنا مشاهدينا الكرام فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد جلال من نجوم الدعوة والأزهر والأوقاف، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية. أهلا وسهلا. منورنا، ربنا يبارك فيك. أحبابنا الكرام، قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة تعالوا كده نبدأ مع بعض بأول تقرير إحنا بنعرضه علشان نعرف مع بعض إحنا الحلقة دي النهاردة ليه وبنتكلم فيها عن مين وبندافع عن السنة النبوية مقابل مين وأمام مين. تعالوا كده مع بعض نشوف أول تقرير اللي حد بيقول على علم الحديث إنه علم تافه. تعالوا مع بعض كده أحبابنا الكرام.
لا انا دخلهم في حتتهم اللي هو الحاجات التابو اللي فاكرين محدش بيفهمها، علم الحديث والمش عارف، فخليتها اضحوكه عند الناس. وانا دايما بقول نوع علوم تافهه، زائد ان الدين ما ينفعش يبقى علم اساسا. ما كانش المفترض الدين يبقى علم. الدين ده تجربتك الشخصيه. يعني ايه علم؟ يعني ايه يعني ايه انت ما بتتكلمش تسمع كلام؟ لا مش عايز اسمع كلام خالص. وبعدين مسكت الخمس قيود كلهم اللي فاكر حلقات من شهرين ثلاثه أجمع العلماء واتفق عليه والكل الهزار ده، فهم يجمعوا يقعدوا في أوضة زي دي ويجمعوا حبيبي شكرا اتفضل، بس احنا من يعني انا مع بس كده نعمل احنا فكر ونجمع عليه، وبعدين يجي واحد متخصص يقول احنا مالنا باللي قبلنا نجمع، والا يعني ايه النص الديني متحرك وديناميكي؟ والا ده كلام فاضي. هم قالوه مع وهذلك اصل القرون دي مقدسه، فرحت هادمها لهم برضه. طب اصل في بقى معلوم من الدين بالضروره، فرحت يعني فاهمه يعني انا مركز ايه هو اللي حصل في ال 1700 في ال 1400 سنه بالذات ال 700 الاولى دول كانوا اكبر كارثه في حياتي.
طبعا ده الاخ اسلام بحيري وهو بيتكلم بكل وضوح اهوت ان علم الحديث ده علم تافه، ده علم الحديث ده علم اللي هو السنه النبويه، والدين ما ينفعش يبقى علم الدين، الدين ده تجربتك الشخصيه، ده البدايه اللي احنا هننطلق علشان نبين يعني ايه سنه، يعني ايه سبب الطعن وايه سبب الهجوم وسبب الازمه اللي موجوده دلوقتي وبقى لها فتره، والهجوم المباشر بشكل مكثف جدا من قبل بعض المثقفين، مش هنقول طيارات لا، من بعض المثقفين اللي بيطعنوا في السنة النبوية، ده اللي هنتكلم فيه في البداية. ولكن أنا عايز أبدأ مع حضرتك فضيلة الشيخ محمد، عايزين نعرف في الأول كده يعني إيه السنة، نوضح للناس.
حاضر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه، اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار. أولا اسمح لي أن أنا أرحب بحضرتك الأستاذ ملهم، ربنا يكرمك ويجزيك كل خير، واسمح لي أن أنا أرحب بأخويا الحبيب فضيلة الشيخ الحبيب سيدنا الشيخ أحمد جلال، ربنا ينور أبوك يا رب، ورحب بكل السادة المشاهدين. البداية يعني تخلي الواحد يتعصب ويتضايق، وأنا يعني ما كنت أحب أن احنا نبدأ بهذا المسيكين. المسيكين ده ظهر جهله، والحمد لله رد عليه ناس كتير جدا من إخواننا، وطبعا على رأسهم حبيبي سيدنا الشيخ أحمد جلال رد عليه كثيرا، وإحنا النهاردة برضو بنتوقف معاه ومع غيره، وهو ترس يعني إسلام البحيري هذا ترس في وسط روس كتيرة جدا جدا قديمة وحديثة. ده واحد من اللي تلمعوا مدة كبيرة جدا، وآدي يعني قد كما قال الله عز وجل ولا تعرف أنهم في لحن القول، ولا تعرف أنهم في لحن القول، الراجل بيقول إحنا هدمنا لهم الثوابت اللي كانوا بيقولوا عليها ثوابت، هدمنا لهم اللي بيقولوا عليه متفق عليه، وبين ان ده حاجه يعني حاجه فارغه وتافهه. بيقول ان علم الحديث ده علم تافه، وعلم تافه ده معناه انه يعني بيتعلم بسهوله جدا. بقول له لو كان علم الحديث علم تافه وبيتعلم بسهوله كنت انت عرفت تتعلمه، هذا اقل ما يقال له، لان هو للاسف الشديد ما عرفش يتعلم منه اي حاجه، وما عرفش يتعلم من حقيقي فعلا بدون مبالغه، ما عرفش يتعلم من قراءته للمشايخ والعلماء أي حاجة، وإنما كان بيقرأ المستشرقين، كان بيقرأ لكل الناس اللي كانوا بينطحوا في السنة قديما وحديثا.
وده اللي أنا وضحته.
أيوة زي المستشرقين، زي الدكتور توفيق صدقي، زي محمود أبو ريا، زي أحمد زكي أبو شادي وغيرهم.
نعم.
فهو مثلهم بيحاول إنه يحيي هذا الكلام، وما جابش يعني لم يأتي بجديد، وإنما اللي تابعه يلاقي انه بيقول نفس الكلام بتاعهم بالضبط، يعني نفس كلام احمد امين في ضحى الاسلام او فجر الاسلام، نفس كلام محمود ابو ريا، نفس كلام الدكتور توفيق، الدكتور احمد زكي باشا، احمد زكي ابو شادي، نفس كلام جلدة سهر القديم اللي رد عليه مشايخنا واساتذتنا في جامعة الازهر، ورد عليه علماء الحديث في الارض كلهم، رد عليه الدكتور عبد العظيم المطعاني، رد عليه الدكتور موسى شاهين لاشين، رد عليه مشايخ كتير جدا. النهارده هو بيحاول يهدم السنه، ان ما يبقاش في حجيه للسنه، بيحاول يقول لنا ان ما فيش حاجه معلومه من الدين بالضروره، بيحاول يقول لنا ان البخاري ومسلم والائمه الكبار العظماء دول لا ليهم قداسه
وكتبهم مشحونة بالأغاليط, وإن إحنا المفروض إن إحنا ما نوقرش ولا نحترم دول. بالعكس, ده هم دول سبب الإرهاب اللي إحنا موجودين فيه ده دلوقتي. وطبعا قال هذا الكلام وكان بيلعب على الوتر ده, يعني لاعب هاوي أو لاعب محترف قضية الإرهاب بقى, وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. بس شوفوا بقى, امسك هو محمد عليه الصلاة والسلام حيقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, يعني هو بعث بالقتل, وحديث إننا بعثت بالذبح بين يدي الساعة, وحديث الذبابة, كل هذه الأحاديث اللي هم تتبعوها وحاولوا أن هم ينكروها وحاولوا أن هم يهاجموا السنة ويطعنوا عليها, كل هذه الأحاديث العلماء ردوا عليها. أنا عايز أقول أن هؤلاء المساكين اللي احنا سمعناها ده واحد منهم, واللي جاي بعد كده بعد أجيالنا, ولما احنا نذهب إلى الله عز وجل, وكل اللي جم وماتوا وكانوا بينطحوا في السنة في يوم من الأيام, قد رد عليهم بهذا الكلام من السادة العلماء. لكن الإشكالية لهم بيقرأوا وإنما يتبعوا أهواءهم فقط, وفي نفس الوقت الجيل الجديد أجيالنا أجيال المساكين في قضية العلم النهاردة بياخدوا العلم منين؟ للأسف ما بيقعدوش قدام المشايخ. يا ريت كده كل يعني الشباب يتتبعوا المشايخ والعلماء ويسمع منهم, أو يقرأوا الكتب والمقالات اللي اتكلمت عن السنة. أنا عايز أقول بسرعة يا أستاذ ملهم,
أنا بس عايز قبل ما ندخل في موضوعنا أنا عايز نعرف الناس الأول يعني إيه السنة.
هعرف بس أنا بس عايز أقول ووضح الجزئية دي, لازم نأصلها الأول. لازم نأصل إن أمثال البحيري ومحمد عبد الله نصر دول بيتلاعبوا بجهل الجماهير. الناس المساكين اللي هم ممكن يكون مثقف, ممكن يكون معاه كلية وكل حاجة, لكن من ناحية الشرعية من ناحية الفقهية ما أراش حاجة, لا قرأ كتاب في الفقه ولا قرأ كتاب في المصطلح ولا قرأ كتاب في السنة. لكن الكلام ده رد عليه السادة العلماء كتير جدا.
نعم.
مثلا خد عند حضرتك السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع, الدكتورة رقية نياز. السنة النبوية وحي, الدكتورة شيخة بنت مفرج. السنة النبوية ومكاناتها, دكتور محمد بن عبد الله با جمعان. دراسات في السنة النبوية, دكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي. منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين, الدكتور مصطفى حلمي. حجية السنة وضحد الشبهات المثارة حولها, أبو حفص محمود النعيمي. السنة في مواجهة الأباطيل, الدكتور محمد طاهر حكيم. السنة النبوية في مواجهة شبهات الاستشراق, الدكتور أحمد أنور الجندي. السنة والتشريع, الدكتور موسى شاهين لاشين. السنة ومكانتها من التشريع, الدكتور عبد الحليم محمود. لاحظ معايا أنا جبت إيه. أنا حاولت إن أنا أقول يا سادة يا جماهير احنا مش بنتبع فئة معينة, لأنه ما برضو بيلعبوا على الجزئية دي. يقول لك إيه, كل كلامهم ابن القيم, كل كلامهم ابن تيمية, كل كلامهم البخاري ومسلم. لا, طب ايه رأيك بقى ان في من المؤلفين دول اللي هو سني صافي, في منهم اللي هو صوفي, في منهم اللي هو ازهري, في منهم اللي هو مش ازهري, واجتمعت كلماتهم ممكن تقول الف كتاب وكتاب. يعني احنا لو جينا نتكلم بس في القضية, قضية واحدة من القضايا اللي احنا هنناقشها النهاردة في الحلقة, ممكن نكتب فيها مجلد. كل قضية هنتكلم فيها النهاردة نكتب فيها مجلد. يعني لو قلنا حجية السنة نكتب فيها ايه, نكتب فيها مجلد واتنين, يعني الف ورقة والفين ورقة. لو قلنا هنتكلم عن التدوين, تدوين السنة, وبيلعبوا على الفجوة دي ويقول لك اصل السنة ما تدونتش غير بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بيجي 150 سنة في زمن عمر ابن عبد العزيز. الجزئية دي ممكن نكتب فيها الف صفحة من كلام السادة العلماء, لكن هم ما بيقرؤوش للعلماء, هم بيقرؤوا لمين؟ بيقرؤوا لأعدائنا, لأعداء السنة, علشان يجيبوا كلامهم على الجاهز ويطعنوا به على الجماهير. السنة كلام سيدنا النبي
عليه الصلاة والسلام,
طريقة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قلنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام, يعني طريقة النبي عليه الصلاة والسلام, أقواله وأفعاله وتقريراته وكل ما يختص بشمائله عليه الصلاة والسلام, دي السنة. السنة احنا مطالبين بلزوم السنة, باتباع السنة, بالاستمساك بالسنة, وهذا له فضل واثر كبير نتكلم عليه في الحلقة عشان اترك المجال
باذن الله. رب العالمين ربنا يبارك فيك. يعني يبقى اذا السنة هي اقوال وأفعال
وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
طب ده كلام جميل في تعرفنا في البداية للسنة النبوية. طب فضلت شيخ أحمد، أنا بس قبل ما أدخل في مسألة خطورة الطعن في السنة النبوية عايز أتكلم من خلال كلام فضلت الشيخ محمد اللي قاله في البداية ردا على التقرير اللي احنا شفناه في البداية اللي بيتكلم وبيقول إن علم الحديث علم تافه. أنا عايز أروح منطقة تانية قبل ما أجي في خطورة الطعن في السنة النبوية، ألا وهي إن قد يقال إن طب ما دي آراء شخصية، أنتوا بتحجروا ليه على الآراء الشخصية؟ أنا رجل اجتهد، أنا قرأت، أنا بحثت في الكتب، فطلعت بالنتيجة اللي أنا بقولها للناس دلوقتي في الآخر، إن اللي أنا بقوله دي آراء أنتوا بتطعنوا فيها لأنها لا تتوافق معاكم، لأن أنا بفكر، أنا بحلل، أنا بجتهد، أنتوا لا بتاخدوا من الكتب وتنقلوا وتتكلموا وتقولوا للناس اللي أنتوا شايفينه في الكتب بدون تفكير وبدون أي شيء.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هحاول دايما أبسط المعلومة ببساطة خالص لأن عارف طبعا بيحضر معانا وبيشاهدنا الآن في ناس كتير،
فئات كتير،
فئات كتير، منهم الصنايعي ومنهم أمنا كبيرة في السن ومنهم والدنا الفلاح المبارك اللي طلع لسه من الأرض وبروح البيت، فحاول أبسط.
والمعارض قبل المؤيد. جميل. وفي ناس معارضة قبل المؤيد.
هنحاول نبسط الأمور ببساطة خالص. أنا طول عمري متعلم في الأزهر، ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة،
وشرف
اللهم لك الحمد، ده شرف وتاج فوق الرأس
طبعا
الأزهر
طبعا
يعني. صحيح. بعد كده دخلت الأوقاف واشتغلت في الأوقاف. أنا ما أعرفش أي حاجة عن الشغل في العربيات وفي المكان بتاع العربيات. هل يحق لي بحال من الأحوال إن أنا أقعد مع الميكانيكي النهاردة وهو بيصلح عربية أقول له أنت ما بتفهمش حاجة ولا أنت عارف حاجة، المفترض الخرطوم ده يجي هنا والصامولة دي تيجي هنا والبوجي ده يجي هنا، ولا بنرد ده لأصله؟ المفترض علي أعمل إيه؟ أنا لا أفهم، أنا لا أعرف،
مش تخصصي.
هل في الوقت ده أنا ينفع أتكلم؟ واحد في يوم من الأيام كان مريض، واحد في يوم من الأيام كان تعبان، وجالي أنا في المسجد وقال لي يا شيخ أنا حاسس بوجع شديد في بطني وعندي تقيؤ وعندي سخونية، أخد إيه؟ هل يحل لي إن أنا أتكلم؟ لا يحل لي إن أنا أتكلم، بل أنا بقول له روح بسرعة للدكتور. لو جالي في يوم من الأيام واحد بيقول لي أنا عايز أبني عمارة، لما يكون عايز أبني عمارة فجاي بيقول لي يا شيخ أنا عايزك تطلع لي من البخاري ومسلم كده إزاي أبني العمارة دي، هقول له مش تخصصي ولا في البخاري ولا في مسلم. وأنا لو تكلمت في حاجة زي كده وأنا مش فاهم آتي بالأعجيب. اللي احنا بنسمعه الآن من هؤلاء هي مجموعة من الأعجيب. ليه؟ لعدم التخصص، لعدم الدراسة، لعدم الفهم، فبالتالي من تكلم في غير فنه أتى بالأعجيب. سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندنا باختصار، أنا ما بحب إنسان، أنا بحب أستاذ ملهم جدا، فإحنا ماشيين امبارح بالليل مع الشيخ محمد وأنا بكلمه فبقول له أنا بتعجبني جدا ابتسامة أستاذ ملهم، وبيعجبني جدا طريقة كلامه، وبيعجبني جدا غيرته على الدين، وبدأ الشيخ محمد لأنه بيحب حضرتك بيتكلم مع حد تاني، فبدأنا ننقل عنك سواء الابتسامة بتاعتك، سواء أسلوبك في الكلام، طريقة عرضك للموضوع، ده كله اسمه طريقة أستاذ ملهم في العمل بتاعه. الصحابة رضوان الله عليهم حبوا النبي جدا، حبوا النبي من كل قلوبهم
صلى الله عليه وسلم،
فكانت النتيجة ان هم حفظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل كلمة كان بيتكلمها، الإشارة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم أن يجلسوا، الإشارة دي عملوها كده. النبي هو بينقل الحديث فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فابن مسعود بيقولهم أنتوا ما تقوليش أنت بتضحك ليه، طب قالوا له بتضحك ليه، قالهم أصل النبي ضحك هنا في الحتة دي
صلى الله عليه،
فبدأوا ينقلوا للناس الأقوال والإيه والأفعال. حبوا النبي قوي، فكانوا بيقولوا على النبي كان أشد حياء من العذراء في خدرها، أصل النبي صلى الله عليه وسلم أنا شفته في يوم وشه منور كده كأنه الشمس أو كأنه القمر في ليلة التمام، فبدأوا ينقلوا أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بخلقه والمتعلقة بخلقه صلى الله عليه وسلم، وبدأ يقولوا ده النبي في يوم من الأيام حد من الصحابة عمل كذا فالنبي أقر فعله، فبدأ ده كله بدأوا يكتبوه ويسجلوه ويدونوه، ده كله اسمه إيه؟ ده اسمه السنة. فالسنة هي إيه؟ لما الصحابة حبوا النبي نقلوا لنا أقواله، فأقواله دي سنة، ونقلوا لينا أفعاله وأفعاله دي سنة، ونقلوا لينا أخلاقه
عليه الصلاة والسلام،
ونقلوا لينا شكله، ونقلوا لينا تقريراته فيما عرف بعد ذلك، إن كل ده سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيتعامل مع الصغير ازاي ودي سنة، بيتعامل مع الكبير ازاي ودي سنة، اتعامل مع زوجته ازاي ودي سنة، وتعامل مع اصحابه ازاي، اتعامل مع اصحابه اللي ماتوا ازاي. الصحابة كانوا مهتمين جدا ان هم يسجلوا ده كله ويدونوا ده كله بطريقتين، اما بطريقة الحفظ ودي كانت الملكة بتاعتهم فحفظوها وجاء الصحابي نقل الكلام ده للتابعي، او عن طريق الكتابة زي ما عمل مثلا واحد من الصحابة زي عبد الله بن عمرو بن العاص.
نعم.
عمل ايه؟ راح للنبي بيقول له يا رسول الله انا بكتب عنك كل حاجة، انت لو ضحكت زي الضحكة الجميلة بتاعت استاذ ملهم دي انا على طول بقوم مسجلها، اصل النبي ضحك هنا
صلى الله عليه وسلم.
يا رسول الله انت لما اتكلمت في وقت الغضب ووشك احمر انا قمت كاتب كده فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا رسول الله، ده انت وانت بينزل عليك الوحي فتصفض جبين النبي عرقا
صلى الله عليه وسلم.
لما الصحابة كتبوا ده وحفظوا ده ونقلوه لجيل التابعين بعد كده كان اسمه ايه؟ هي دي السنة، هي دي السنة. فالسنة باختصار اقوال وافعال وصفات خلقية وخلقية، وكذلك أيضا تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. ده كله عندنا اسمه سنة، حبوها قوي وارتبطوا بها قوي وكانوا دايما حريصين على تطبيقها قوي. المشكلة الكبيرة ان يجي واحد ما يعرفش أستاذ ملهم ويقول ده غضوب جدا، ده إنسان سيء خلق جدا. طب انت تعرفه؟ لا ما تعرفوش. طب بتحكم عليه على أي أساس؟ هكذا فعلوا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع الفرق طبعا في التشبيه.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم هم لم يعرفوا عنه شيئا ولم يعرفوا عن سنته شيئا، ولا عن أقواله ولا عن أفعاله ولا عن صفاته ولا عن تقريراته، ومع ذلك يقول لك احنا طالعين بنطعن في السنة. لا، اللي يكلمنا على السنة فعلا هي الناس دي، الناس اللي كانت بتحب النبي قوي. هو بيقول لك علم الحديث اللي بيروي كلام النبي علم تافه. الإمام مالك رحمه الله كان لما بيقولوا له عايزينك تعلمنا يا إمام، يوم قايل لهم فقه ولا حديث؟ فيقولوا له لا حديث. يقولوا استنوا بقى، فيدخل فيغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه
صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
سعيد بن المسيب رحمه الله في مرض موته، في مرض موته خلاص الرجل بيموت، دخلوا عليه بيقولوا له ما تقول في حديث كذا، حدثنا عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
تعنى جدا هذا الرجل وقام وتعب وفضل قاعد كده، فقالوا له والله وددنا انك حدثتنا وانت نايم. قال والله ليس هذا هو الادب مع رسول الله، عيب ان انا اتكلم عن رسول الله وانا نايم. حسن البصري اللي كان في يوم من الايام لما بيتكلم عن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعيط ويبكي، فقالوا بتبكي ليه؟ يقول لهم حن الجزح اشتياقا له.
الله،
احنا اولى بالجزح شوقا وحنينا لرسول الله. وده الفارق اللي احنا عايزين ننقله لكل اللي بيسمعنا الان، الفارق بين المدرستين. المدرسه اللي بتقول التراب اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيمشي عليه ده فوق دماغنا من فوق، وبين المدرسه اللي ليل نهار بتطعن فيه وفي سنته وفي كلامه وفي اقواله وفي أفعاله. فرق كبير جدا بين المدرسة اللي طلعت تقول علوم النبي وكلام النبي كلام تافه، وبين المدرسة جعفر بن محمد كان إذا كثير الدعابة، بس كان أول ما يقول قال رسول الله
صلى الله عليه
وسلم، صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه ويبكي حتى يبكي الناس حنينا لرسول الله
صلى الله عليه وسلم.
هو ده الفارق بين المدرسة
صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم
للسنة
صلى الله عليه وسلم.
اللي فعلا بتقول السنة دي حياتي من كل قلبها، وبين المدرسة التانية إلا التي لا عرفت رسول الله
صلى الله عليه وسلم
ولا وضعته في قدره
صلى الله عليه
ولا
وسلم
ولا عظمته ولا وقرته كما قال الله عز وجل
صلى الله عليه وسلم. ما أحلى العيش وما أحلى الحديث عن سيدنا النبي محمد،
اللهم صل عليه
صلى الله عليه وسلم. إذا ضاق بك الأمر فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هنخرج لفاصل، وبعد الفاصل نعود أحبابنا الكرام للحديث عن خطورة الطعن في السنة النبوية. السنة حياتي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونجدد التحية والترحيب بضيوفنا اللي شرفنا في حلقة اليوم، فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد الحسنين عضو هيئة التدريس بقسم الحديث بجامعة الأزهر، وفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد جلال إمام وخطيب بوزارة الأوقاف. أحبابنا الكرام، في الفقرة الأولى نتحدث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا يعني سنة، ولكن وجب علي الآن أن أعتذر. أعتذر لأننا في البداية لابد أن نستأذن ونستسمح. نستأذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات الكريمات المباركات اللي بسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان الحسنات. سيدي يا رسول الله، أستأذن في الحديث عنك. نستأذن في الحديث عنك ونستسمح، لأن البيان قاصر ولأن الباع قصير، وما كان لمثلي أن يجرؤ على الحديث عنك، ما كان لمثلي أن يجرؤ على الحديث عنك. أستأذن وأستسمح، لأنه ما كان لمثلي أن يتحدث عن صاحب المقام الرفيع سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لولا الحب والود وواجب الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. نستأذن ونستسمح، نشوف مع بعض أحبابنا الكرام هذا التقرير ونعود.
لولا كانك القرآن يمشي بيننا فداؤك روحي ونفسي، فداؤك أمي وأبي يا رسول الله.
اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. زكاه ربه في كل شيء، ومن زكاه ربه فلا يجوز لأحد من أهل الأرض قاطبة أن يظن أنه يأتي في يوم من الأيام ليزكيه، بل إن أي أحد وقف ليزكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتكلم عن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما يرفع من قدر نفسه ومن قدر السامعين لحديثه عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. زكاه ربه في كل شيء فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أحبائنا الكرام، من معنا الآن على الهواء فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور يسري عزام. طب الاتصال انقطع، حاضر. يعني أعود فضيلة الشيخ أحمد وفضيلة الشيخ محمد لمسألة مهمة جدا. في البداية تكلمنا عن السنة ومعنى السنة بكلام مبسط وبسيط وصل لكل الأحباب ما شاء رب العالمين، حتى التفاعل على خدمة الوصف موجودة ما شاء رب العالمين. أنا عايز أسأل في حتة مهمة جدا قبل ما ننتقل للكلام اللي احنا عايزين نتكلم فيه والردود المقنعة، واللي هي الردود زي ما بقول دايما في كل حلقة بالمنهج النبوي السليم، بمنهج سيدنا النبي، بمنهج القرآن. ادعو زي ما ربنا قال لسيدنا النبي: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هي السنة وحي.
أحسنت، جزاك الله خير.
الله يبارك في عمرك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السنة وحي، طبعا السنة وحي. طب إحنا عندنا أدلة على إن السنة وحي؟ أكيد، لأن زي ما الأستاذ ملهم دايما بيأصل للحلقات دي، إحنا ما بنجيبش كلام من عندنا ولا بنقدس كلام بس حد من العلماء، وإنما إحنا بنؤصل لكلامنا بكلام الله وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم وثم من جاء بعده من الصحابة. فالسنة وحي، أيوة السنة وحي. إيه الدليل على إنه السنة وحي؟ خلينا نقول إن في أدلة من القرآن على إن السنة وحي، وفي أدلة من السنة على إنه السنة وحي. طيب أدلة من القرآن إزاي على إن السنة وحي؟ هل في آيات بتقول كده؟ أيوة في آيات طبعا بتقول كده، والعلماء بفهمهم على هذه الآيات قالوا لنا إن السنة وحي. من هذه الآيات قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، اللي هو إيه؟ القرآن وحي. هم يقولوا كده إن القرآن يعني بس هو الوحي. نقول: وإنما كل ما نطق به رسول الله وحي من عند الله عز وجل. وإنما فيه بقى وحي متلو وحي مروي، هو ده الفرق. وحي متلو وهو معجز وهو القرآن،
نعم،
ووحي مروي وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي زي ما اخويا الحبيب فضل الشيخ احمد اصل لقضيه ان الصحابه لم يتركوا شارده ولا وارده الا ونقلوها عن النبي الامين عليه الصلاه والسلام. حتى كانوا يقولون: سمعت الصادق المصدوق، حدثني الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. كانوا يقولون هذا. الله عز وجل يقول: وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. أنا عايز السادة المشاهدين يركزوا معايا دلوقتي. وأنزلنا عليك الكتاب، اللي هو إيه؟ القرآن.
وأنزل الله عليك
الكتاب، أي سورة النساء. وأنزل الله عليك الكتاب اللي هو القرآن. طب الحكمة اللي هي إيه؟
السنة.
القرآن؟ مش معقول بقى، يبقى كده هيبقى في حشو في القرآن، في آيات ربنا. يعني لو قلنا أن معنى الحكمة هنا هي القرآن، يبقى ربنا بيقول: وأنزلنا عليك القرآن والقرآن. لا، وإنما العلماء فهموا قالوا لنا: وأنزلنا عليك الكتاب هو القرآن، والحكمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. أنزلنا عليك الكتاب لتحكم أنت، نزلنا الكتاب وحي لتحكم أنت. هيحكم بإيه؟ هيحكم بالكتاب، ويحكم أيضا لأن له حكم،
ولو حكم مش احنا دي مبالغه لينا لسيدنا النبي ولا زياده حب مننا لسيدنا النبي، وانما جبناها برضو من القران سوره الاحزاب. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا. قضى الله ورسوله، فالله يقضي ورسول الله ايضا يقضي. اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فاحنا مطالبين بايه؟ بان احنا نتبع قضاء الله.
نعم.
ونتبع قضاء النبي عليه الصلاه والسلام. ان احنا نؤمن ان السنه وحي. طب ايه كمان برضو من القران يقول لنا؟ ان السنه وحي، ايات قرانيه تامر بالايمان برساله النبي محمد عليه الصلاه والسلام. هو لما الايات تقول لنا امنوا يا ناس برساله هذا النبي عليه الصلاه والسلام، مش معناها ان رساله هذا النبي وحي، وان كل ما يصدر عن هذا النبي وحي. قال الله عز وجل: فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ففي متابعة النبي عليه الصلاة والسلام هنتابعه في إيه؟ هنتابعه في الوحي الذي نزل عليه، وفي الوحي الذي نطق به، وفي الوحي الذي علمه للصحابة، وفي أخلاقياته، وفي كل شؤون حياته، وفي كل ما نقل عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح. الله يأمر بالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام فيقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فأمنوا بالله ورسله. ومنهم رسول الله صلى الله عليه.
مع التليفون؟ معنا التليفون.
طيب،
فضيلة الشيخ يسر عزام من علماء الدعوة والأزهر والأوقاف، ويعني المحب والحبيب حبيبنا فضيلة الشيخ يسر عزام. السلام عليكم. طيب، في مشكلة. نعم.
عايز بقى أقف هنا مع كلام سيدنا الإمام الشافعي، وإحنا بنعظم السادة العلماء. وبنحترم كلامهم طالما أنه يوافق الشرع. شوف بقى فهم السادة العلماء والأدب العالي اللي عندهم. سيدنا الإمام الشافعي يقول إيه؟ يقول إن الله عز وجل جعل كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له الإيمان بالله ثم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو آمن عبد بربه ولم يؤمن برسوله لم يقع عليه اسم كمال الإيمان حتى يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وبما نقله عنه الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم. الكلام ده في الرسالة، في كتاب الرسالة الإمام الشافعي صفحة 73. في عندنا آيات قرآنية بتقرر وتأمر بطاعة سيدنا النبي
عليه الصلاة والسلام.
هو أنا النهاردة يا أستاذ ملهم لما أكلم مثلا حد من إخواننا وأقول له قم افتح الشباك، افتح الشباك دي يعني قم نام ولا يفتح الشباك؟
يفتح الشباك.
طب هو النهاردة لو طنشني وما افتحش الشباك، طب لو هو قال يمكن ما يقصدش أن أنا قم افتح الشباك، يبقى هو كده يحبني؟ لا. هو كده بيحترم كلامي؟ لا. بيقدرني؟ لا. وإنما عشان يقدر كلامي او يبين هو بيحترمني يسمع الكلام. احنا امرنا علشان نبين ان احنا بنحب النبي فعلا، علشان نبين ان احنا بنحترم النبي فعلا، بنقدر النبي فعلا، بنأيد النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، ان احنا نطيع سيدنا النبي فعلا. وهذا امر الله. قال الله: واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. قال الله: قل اطيعوا الله والرسول. بيقولوا العلماء بيقولوا ان الواو دي، الواو العاطفه دي بتدل على مطلق الاشتراك. يعني اطيعوا الله، قل اطيعوا الله والرسول، فالرسول مشترك ايضا في قضيه الطاعه اللي انت مطالب بيها. الله عز وجل يقول: وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. مش الا لنهدم سنته، مش إلا لنشنع على سنته، مش إلا لنسب الصحابة الذين صحبوه وحازوا قصب السبق معه. هؤلاء الذين يشنعون على السنة سبوا سيدنا معاوية، سبوا سيدنا علي، سبوا سيدنا عثمان، ولهم فيديوهات موجودة على جوجل وعلى اليوتيوب وحنسمع النهاردة بعضها. دول عايزين يهدموا كل السنة كلها. عارف ليه؟ علشان يبقى فيه باب بعد كده ان هم يهدموا القرآن. لكن لو طلعوا على الناس مرة واحدة ويقولوا ما احناش عايزين القرآن كمان، الناس هتهيج عليهم. لكن نكسر بقى هذه السنة وصاحب السنة والأئمة الكبار الذين نقلوا السنة ثم الصحابة نفسهم الذين نقلوا هذه السنة. هختم مع حضرتك بقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى
يحكموك.
طب التحكيم ده يبقى ازاي؟ يبقى بهوانا احنا يعني؟ ولا التحكيم ده يبقى برضو من خلال القرآن؟ ولا التحكيم ده من خلال سنة سيدنا النبي
عليه الصلاة والسلام
حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ أي سورة النور قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوك. الله، حافظ مع كلمة يستأذنوك هنا بكلام سيدنا الإمام ابن القيم، كلام يكتب بماء الدهب.
نعم.
يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى تعليقا على هذه الآية: إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. بيقول إيه بقى؟ وتصلي على سيدك النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم: فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبا إذا كانوا معه صلى الله عليه وسلم إلا باستئذانه، هم مع النبي وربنا بيقول لهم ما ينفعوش تروحوا في أي حتة إلا لما تستأذنوه، وهم فين؟ وهم مع النبي، وهم بيحبوا النبي، وهم بيطيعوا النبي، فربنا بيقول لهم أنتوا معاه وبتحبوه وأوتوه ونصرتوه ودفعتوا عن دعوته وبتنشروا سنته وبتحبوه حب لا يتخيله عقل. يقول: من لوازم الإيمان أنكم لا تذهبون أي مذهب إلا أن تستأذنوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فأولى أن يكون من لوازمه ألا يذهبوا. شوف فهم ابن القيم الفهم العالي. فأولى أن يكون من لوازمه ألا يذهبوا إلى قول ولا إلى مذهب علمي إلا بعد استئذان النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
الله عليك، أنا بحييك على قضية أنك استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحدث عنه. الله أكبر، وكان هذا من توفيق الله عز وجل، ولم يكن هذا متفقا مسبقا. أن نستأذن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من لوازم الأدب، بل من لوازم الإيمان. لا نذهب أي مذهب حتى ولو كان مذهبا علميا إلا بعد أن نستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مذهب فكري ولا مذهب عقدي. وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به صلى الله عليه وسلم وأذن فيه. يبقى إذن النبي بدلالة ما جاء به وأذن فيه عليه الصلاة والسلام. وهذا يقول ابن القيم: وهذا من تمام الطاعة التي تؤكد حجية السنة بطريقة غير مباشرة. الكلام ده فين؟ مش بنألفه احنا ونقول بننسبه لابن القيم، لا، الكلام ده في إعلام الموقعين للإمام ابن القيم الجزء الأولاني صفحة 58. وأكتفي بهذا.
ربنا يبارك فيك دكتور محمد. فضلت الشيخ أحمد عليه الصلاة والسلام، فضلت الشيخ أحمد من كلام أيضا فضلت الدكتور محمد، عايز أقول حاجة مهمة. إحنا بنتكلم إن السنة وحي، نقول ونؤكد ونوضح لكل أحبابنا اللي بيشوفونا في كل مكان، ربنا يبارك في الجميع يا رب اللهم أمين، صغيرا وكبيرا في كل مكان، أن السنة مبينة ومبينة للقرآن، موضحة للقرآن، مكملة للقرآن، أليس كذلك؟
بلى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
القرآن له منزلة عظيمة في قلوبنا.
نعم.
وكذا السنة.
نعم.
والله عز وجل علمنا في كتابه بقوله: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا رأيا ولا قولا على قول الله وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل إحنا النهاردة من الممكن إن إحنا في يوم من الأيام نستغنى عن السنة يا شيخ محمد؟
أبدا.
هل من ممكن إحنا نستغنى عن السنة؟ لا يمكن. هحاول باختصار خالص نبسط المسألة. جاء رجل إلى الصحابي الكريم عمران بن حسين رضي الله عنه فقال له بعدما وجد عمران بن حسين يتحدث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعنا من هذه الأحاديث، ودي كانت بذرة السوء لمن ينكرون السنة، فقال: دعنا من هذه الأحاديث وحدثنا من كتاب الله سبحانه وتعالى. فقال له عمران: إنك رجل أحمق، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه أقيموا الصلاة.
نعم.
طيب، أقيم الصلاة كم ركعة، الظهر كم ركعة، العصر كم ركعة، مغرب وعشاء وفجر كم ركعة، أين هي في كتاب الله عز وجل؟ هل هي موجودة؟
لا.
غير موجودة. طيب هل في كتاب الله عز وجل؟ دي أسئلة عمران بن حصين رضي الله عنه لهذا الرجل، هل وجدت في كتاب الله عز وجل أنك تسر في الظهر والعصر وتجهر في المغرب والعشاء والفجر؟ هل ده موجود في كتاب الله عز وجل؟ طيب أنا أضع اليمين على الشمال فين في الصلاة؟ طب ومين قال لي أصلا أضع إيدي اليمين على الشمال في الصلاة أصلا؟ ويا ترى أنا هقرأ في إيه بالصلاة؟ يعني ربنا قال أقيم الصلاة، هل قال لنا في الركعة الأولى قرأوا بفاتحة الكتاب وصورة، والثالثة ورابعة بفاتحة الكتاب فقط؟ كل هذا لم يرد في كتاب الله عز وجل، إنما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هل وجدنا في كتاب الله سبحانه وتعالى ما هي الأصناف التي تؤخذ منها الزكاة؟ هل وجدنا في كتاب الله عز وجل مسألة النصاب، اشتراط النصاب علشان أطلع زكاتي؟ طب ما قدر هذا النصاب وما أخرج من زكاتي؟ هل ده موجود في كتاب الله الذي وجد في كتاب الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ إنما التفصيل لهذا الشيء المجمل في كتاب الله عز وجل ما وجدناه. عندنا طواف قدوم، وعندنا طواف إفاضة، وعندنا طواف وداع، هذه الأنواع وجدت في كتاب الله عز وجل. كيف نحج؟ هنصلي إزاي؟ هنصوم إزاي؟ هنحج إزاي؟ هنأدي زكاتنا إزاي؟ دي أركان الإسلام الأساسية، هنعمل فيها إيه؟ إحنا عندنا رمي الجمار أول يوم 7 حصيات في جمرة العقبة الكبرى، ووقتها إمتى؟ بعد طلوع الشمس زي ما النبي علمنا، ده فين في القرآن؟ وتاني وتالت ورابع أيام التشريق برمي 3 أحواض ب7 حصيات لكل واحدة، أين هذا في كتاب الله عز وجل؟ فين حج التمتع وحج الإفراد وحج القران في كتاب الله عز وجل؟ كل هذه الأحكام أين هي في الكتاب؟ ولله على الناس حج البيت، ده ما ورد في كتاب الله عز وجل، وبعض الأحكام البسيطة جدا المتعلقة بالحج. أما التفصيل أين هو؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي احنا كنا بنقول عليه زمان، ان من الخطورة بمكان الطعن في السنة، لان من اراد الطعن في السنة اراد الطعن في الدين كله. ليه؟ لان اركان الاسلام جاءت في القرآن مجملة، الذي تولى تبيين هذه الاجمالات هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا امر. الامر الثاني استاذ ملهم اسألك سؤال، حكم اكل السمك حلال ولا حرام؟
حلال.
بالقرآن حرام. قال الله عز وجل في كتابه حرمت عليكم الميتة، والسمك ميتة، من الذي أباح لنا السمك؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاء علشان يعني يستثني لنا بعض الاستثناءات من القواعد العامة في كتاب حرمت عليكم الميتة. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا حرمت عليكم ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد.
أحل لكم ميتتان
السمك والجراد. طيب اسألك سؤال تاني، انت جوعت خدت الاولاد نزلت مطعم قلت للراجل انا عايز سندوتش كبده اسكندراني، حكم اكل كبده اسكندراني؟ حكمها
جائز
بنص القران حرام، لان الكبد دم، الكبد دم، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم فصل لنا وبين لنا وقال واحل لنا دمان الكبد والطحال. يبقى هناك برضو احكام في القران جاءت عامه، جاءت السنة لتخصصها.
نعم.
بل من أعظم ما يدل على مكانة السنة بجوار مكانة القرآن أن السنة جاءت بأحكام لم ترد أصلا في كتاب الله عز وجل. الحديث اللي حضرتك ذكرته في المقدمة الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون الرجل متكئا على أريكته شبعان، يقول دعونا من هذه الأحاديث وعلينا بكتاب الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد على الكلام ده بكلام رائق جميل، فقال صلى الله عليه وسلم، والنبي يؤكد بقى كلام الشيخ محمد المعلي السنة واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنما قال رسول الله مثل ما قال الله. تاني ألا إنما قال رسول الله اللي النبي يقوله مثل ما قال الإيه؟ مثل ما قال الله. ثم ضرب لنا مثالا واضحا بينا، فقال صلى الله عليه وسلم ألا إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال الله ألا إني أحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية. هذا الحكم ما ورد في كتاب الله عز وجل، حكم تحريم أكل الحميد ما ورد في كتاب الله عز وجل، ما ورد إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي ظفر أو مخلب من الطير، هل هو في كتاب الله؟ ما ورد في كتاب الله عز وجل، إنما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك مئات الأحكام في هذه الشريعة ما ورد في كتاب الله، تفردت بها السنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مش كده وبس، وفي أمر مهم جدا.
تيجي ناخد الأمر المهم بعد الاتصال.
تفضل
حبيبنا فضيلة الأستاذ الشيخ محمود الأبيدي من علماء الدعوة والأزهر والأوقاف، حبيبنا والمحب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونجم الدعوة الآن، فضيلة الشيخ محمود الأبيدي، السلام عليكم. مش عارف ايه حكاية الاتصالات مع الشيخ محمود والشيخ يوسف. طيب ما عادي عادي، ان شاء الله نسعد ونشرف بإذن الله رب العالمين. الامر المهم فضيلة الشيخ،
الامر المهم ان احنا عندنا مئات الاحكام التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد في كتاب الله عز وجل، هنعمل ايه؟ الامر الذي يلي ذلك، اسأل حضرتك سؤال. رجل قبل وفاته اراد ان يوصي بوصية لاحد ابنائه، قال انا هكتب مثلا ثلث التركة لحد من الاولاد وصية، هل هذا جائز؟ بنص كتاب الله جائز. بنص كتاب الله جائز، كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية
للوالدين
والاقربين. ده حكم واضح اهو، الا ان السنة جاءت لتنسخ هذا الحكم من كتاب الله عز وجل. مما قال الشافعي رحمه الله من بديع كلامه في كتابه الام، قال ومما اتفقت عليه كلمة اهل العلم جيلا وراء جيل، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. فجاءت السنة لتنسخ بعض الاحكام التي وردت في كتاب الله عز وجل. اسأل حضرتك سؤال، هل يجوز للرجل ان يتزوج المرأة ويجمع بينها وبين عمتها أو خالتها؟
لا يجوز.
لا يجوز. بس بنص القرآن جائز. لما ذكر الله المحرمات في سورة النساء، حرمت عليكم أمهاتكم الآية، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، أباح الله عز وجل كل شيء بعد ذلك.
تخصيص في السنة،
فجاءت السنة لتخصص. كما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فين في القرآن؟ مش موجود في القرآن الحكم ده، ولكن جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا وحسب، بل هناك كثير من المبهمات التي جاءت في القرآن عجز الصحابة عن فهمها حتى جاءت السنة لتبين لنا هذا الإشكال. كما في قول الله سبحانه وتعالى، قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك إيه؟ لهم الأمن. فالصحابة استشكلوا هذه الآية وقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلكم، إنما هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فاللي بين الإشكال هنا في الآية هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وحديث الصحابي اللي قعد بقى جاب عقالين أبيض وأسود لأنه فهمه للقرآن ما استوعبش المعنى ده، حتى جاء النبي وبين ما جاء في القرآن غامضا أو غير واضح بالنسبة للناس. ليس هذا وحسب، بل ما جاء في القرآن مختصرا فصله النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة مسألة قصص الأنبياء وقصص المرسلين. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لماذا خرج إلى الخضر؟ ليه خرج؟ خرج ليه؟ القرآن ما ذكرش ولكن السنة ذكرت. سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام ذكر القرآن أنه كان مريضا، كم كانت مدة المرض؟ في القرآن ما ذكرش، النبي قال لبث في المرض 18 سنة. يبقى إذن القرآن ما ينفعش ينفك عن السنة. لذا كان حسان بن عطية رحمه الله إمام التابعين يقول كان جبرائيل ينزل على رسول الله بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن. وكان سيدنا الإمام أحمد رحمه الله، سيدنا الإمام أحمد رحمه الله يقول القرآن في حاجة إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. فاللي عايز النهاردة يقول لنا الغلنا السنة، ده انا عايز اقول له لا، ده انت بتلغي السنة، انت بتلغي الدين ككل. وهذا هو ما اراده هؤلاء، ان انا لما بطعن في السنة مش بطعن في السنة بس، ده انا بطعن في السنة وبطعن في القرآن. وهي دي المشكلة والكارثة الكبيرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منها. لذا علشان اقول لك ان علاقة القرآن بالسنة ما ينفعش ينفكه، كان سيدنا ابن سيرين رحمه الله يقول كانوا يرون الرجل على الطريق ما دام على الاثر. انت ماشي على الطريق الصح طول ما انت ماشي متمسك بالسنه. كان سيدنا الامام الزهري رحمه الله محمد بن شهاب الزهري يقول ادركت مشايخنا وهم يقولون الاعتصام بالسنه نجاه.
يا سلام،
الاعتصام بالسنه نجاه. وكان ابن عطاء السكندري رحمه الله يقول لا مقام اشرف عند الله من مقام اتباع الحبيب
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وصلى الله على صاحب السنة
اللهم صل على
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يتبقى السؤال خطورة الطعن في السنة النبوية. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نعود للإجابة على هذا التساؤل ونستقبل اتصالات ومدخلات الأحباب في كل مكان. فاصل وبعد الفاصل نعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفقرة الثالثة والأخيرة في حلقة اليوم إن شاء الله ربنا يبارك في الوقت، ونحاول أن احنا نرد على حاجات كثيرة وعديدة ومحاور عديدة مجهزينها. أعتقد أن احنا في البداية في الفقرتين الأولين دول احنا تكلمنا وأصلنا الموضوع بشكل بسيط وبشكل جميل، وحتى يعني رد الفعل بفضل ربنا سبحانه وتعالى على الواتس وعلى الفيس بشكل جميل، وحتى في رسائل جالي رسائل على الخاص من شخصيات ما كنتش متخيل ان هي بتتفرج علينا وبتشاهدنا وبتشوفنا، شخصيات لها ثقل في اماكن كثيره وعديده، كل بيتكلم عن ان الاسلوب الطريقه المنهج الابتسامه الطريقه اللي بتعرضوا بيها وبتتكلموا بيها مش بالطريقه اللي هي الهجوم والشتائم. لا، ما انا بقول دايما ده مش اسلوبنا، احنا بنتبع منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وامر ربنا لسيدنا النبي اللي هو المنهج. ادعوا سيدنا النبي الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادرهم بالتي هي أحسن. فنحن يعني طيب ناخد بسرعة بالتليفون ما يفصل معنا على طول. الشيخ محمود الأبيدي، أهلا وسهلا.
أهلا فضيلة مولانا، ازيك يا أستاذ مولانا؟
حبيبي مولانا، وبقول لك على الهواء ربنا يهنيك ويوفقك،
الله يهزم،
وبحييك على ظهورك اليوم في برنامج حديث الروح النهاردة الساعة 9:10 على القناة الأولى. برنامج حديث الروح، برنامج العلماء الكبار، فده شيء جميل ان انت تكون يعني ابن من ابناء الدهلية في البرنامج وممثل ونموذج رائع من الدعاء المميزين على شاشة قناة الرحمة، ونموذج رائع بفضل ربنا من نجوم الدعوة في الازهر والاوقاف. فانا بقول لك ربنا يكرمك ويوفقك ويزيدك ويسعدك يا رب، اللهم امين.
انت جميل يا استاذ مولانا، والجميع ترى الوجوده جميله من حولك،
ربنا يبارك فيك.
تحياتي لحضرتك ولمشاهديك الكرام ولاصحاب العمائم الساده الكرام، فضيله مولانا الشيخ محمد حسنين وفضيله مولانا المحترم الشيخ احمد جلال، اسال الله ان يبارك في علمهما وان يحفظهما بحفظ القران الكريم.
امين يا رب.
الشيخ محمود،
الحقيقه انا يعني قاعد من شويه مستمتع وبتعلم من حضراتكم وما فصلوه عن السنه النبويه المطهره.
نعم.
وقدرها العظيم وشرفها الكبير، وأقول بالله التوفيق أن ما أجمله القرآن تفصله السنة النبوية المطهرة.
نعم.
أنا كنت مستمتع بكلام مولانا الشيخ أحمد وهو يتحدث عن الطواف والسعي وطواف الإفاضة وما شابه، وعجبني أول مثال بتاعه بتاع الكبدة الإسكندراني حلال ولا حرام والسمك حلال ولا حرام.
نعم.
فنقول من الذي علمنا أن صلاة الظهر الساعة 12 لتلك، وانه الساعه صلاه العصر الساعه كذا، وان صلاه المغرب الساعه كذا، وان السنن المؤكده كذا، ومن الذي علمنا الاستخاره؟ كل هذه الاشياء لم تاتي في القران، وانما علمنا اياها هذا النبي الذي اوحي اليه القران
صلى الله عليه وسلم.
قال عنه ربنا سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. حاجه الانسانيه الان الى سنه سيدنا رسول الله هي حاجه الانسان الى الماء والهوى. نحن في أمس الحاجة إلى أن نطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فننجو في حياتنا ونصعد إلى علو وارتقاء دنيانا وحياتنا، ويفهم كل واحد منا وظيفته في الحياة. الناس لسه مش فاهمة إيه الوظيفة اللي ربنا خلقه ليها.
نعم.
والبعد عن السنة هو الذي صنع ما يحدث الآن من إرهاب في العالم، وما يحدث الآن من قتل وسفك للدماء، لأن السنة النبوية المطهرة ترعو إلى الجمال. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والذي علمنا الجمال والذي علمنا السعادة والذي علمنا كيف يحيا الإنسان في حياته بجمال، لأن الدنيا حلوة خضرة ويستمتع بهذه الدنيا ويأخذ حقه منها ويحظى بالسعادة فيها ويسعد كل شيء حوله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الأصوات التي تنادي بهدم السنة ومواجهة السنة فهي أصوات أظن أنهم لا يصدقون أنفسهم، وفيما بينهم وبين أنفسهم يعملون بأشياء كثيرة من السنة. هم إزاي أصلا بيخشوا يحيوا بعض؟ ما هو التحية دي من السلام والسلام من السنة، وعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتحية الإسلام السلام، وتحية الإسلام أن يقول الأخ لأخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني هم بيطبقوا السنة عمليا وفي نفس الوقت بيوجهوها. ده مش في تناقض وفي شيء من الشيزوفرينيا اللي بيعملوه مع نفسهم، ولكن هي أصوات ربما يعني تريد أن تعلو بنفسها إعلاميا أو شكلا أو عرفا. ولكن أنا أقول أن من يريد أن يعلو بنفسه على حسب أو على حساب سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقسمه الله، لأن سنة سيدنا النبي محفوظة بحفظ القرآن الكريم، وهي من الذكر. وقال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وربما يقصد بها كلام الله جل وعلا المنزل على سيدنا رسول الله، وكلام الله الموحى به إلى سيدنا رسول الله من سنته صلى الله عليه وسلم. أنا طبعا ليس المقام مقامي، وإنما
شرف شرف فينا
مقام العلماء الأكابر الكرام اللي قاعدين مع حضرتك. أنت طبعا قاعد بين يدي علمين جليلين كبيرين من رجالات الأزهر الشريف الذين نفخر بهم ونتباهى بمعرفتهم ونتسلمز على أيديهم، فضيلة مولانا الشيخ أحمد، فضيلة مولانا الشيخ محمد، نسأل الله أن يحفظهما بحفظه. بس أنا سعيد أن أنا أخش يعني مع ناس كرام كبار مثل حضراتكم قيمة وقامة، ومع يعني إعلامي متألق بقامة وقيمة بسم الله مولانا العزوي.
شكرا شكرا يا شيخ محمود، ربنا يبارك فيك ويعزك ويسعدك ويوفقك دايما يا رب، اللهم أمين. وفي تقدم وازدهار دائم ما شاء الله. الشيخ محمود دلوقتي يعني بيعتبر من النجوم، نجوم وزارة الأوقاف اللي بتفتح لهم الأبواب وبتفتح لهم القنوات وكثير من البرامج. ما شاء الله ربنا يكرمك بعلمك الوسطي المعتدل، وفخر لينا لوجودك فضل الشيخ محمود معنا في قناة الرحمة، وابن من أبناء الدقهلية، ربنا يبارك فيك ويبارك في حبيبك الشيخ يسري عزام يا رب اللهم امين، ويسعدكم دايما يا رب اللهم امين. فضلت الشيخ محمد عايز ادخل في مساله مهمه، الا وهي خطوره الطعن في السنه النبويه.
نعم، خطوره الطعن في سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان تهوين هذه السنه في نظر المسلمين. احنا النهارده لما نتكلم على سيدنا الامام البخاري يبقى بعد كده بقى هنقول ايه بقى على اي شيخ من المشايخ الموجودين دلوقتي. لما يهاجم حد ممن ينقلون هذه السنة ويطعنون فيها، حد من الأئمة الكبار زي الإمام مسلم مثلا، يبقى فضل إيه؟ هنتكلم عن الأئمة اللي موجودين دلوقتي إزاي؟ هنتكلم عن مشايخنا اللي موجودين دلوقتي إزاي؟ يعني أنا بستفسر بكل بساطة، هل النهاردة واحد من اللي بيتجرأوا على صاحب السنة دول هيحترم واحد زي أستاذنا الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، ولا واحد زي أستاذنا الأستاذ الدكتور موسى شايل لاشين، ولا واحد زي أستاذنا الدكتور سعد جاويش
أستاذتنا، ولا يعني
أنت النهاردة ما تش محترم الإمام أحمد ولا الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام البخاري ولا الإمام مسلم؟ هتحترم المشايخ الموجودين دلوقتي والعلماء الأكابر اللي مالوا الدنيا علم وشهد لهم؟ لا طبعا. طيب ماذا عنده؟ ماذا يملك؟ ماذا يحسنه؟ يحسن الشتم فقط.
ماذا يحسن وما عنده في من أجل الهجوم على السنة النبوية بعد هذا الاتصال؟ نستقبل اتصال حبيبنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور يسري عزام، حبيبنا والمحب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والمحب للسنة النبوية المشرفة.
الشيخ يسري عزام،
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
أحيي حضرتك وأحيي ضيوفك دكتور محمد وفضيلة الشيخ أحمد،
ربنا يبارك في عمرك
ينفع بكم وأن يبارك فيكم يا رب.
آمين يا رب، اللهم آمين. ربنا يبارك فيك شيخ يسري ويوفقك ويعزك ويسعدك، وزي ما بقول لفضيلة الشيخ محمود الأبيدي، يعني ما شاء الله اثنين من نجوم الدعوة الآن، من نجوم وزارة الأوقاف الآن، من نجوم الأزهر الشريف، اللي ما شاء الله ربنا يبارك فيكم، ربنا هيئ لكم أمور كثيرة وفتح لكم أبواب كثيرة من أجل نشر الفكر الوسطي المعتدل ومحاربة الفكر الإرهابي المتطرف في كل مكان. ربنا يبارك فيكم يا رب ويوفقكم أنتم وزميلكم يا رب، اللهم أمين. ومعاكم فضيلة الشيخ محمد الحسنين وفضيلة الشيخ أحمد جلال، ربنا يبارك في الجميع يا رب، اللهم أمين يا رب، اللهم أمين.
نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم من شرف الدعوة إليه، ولا من كرامة البلاغ عنه،
آمين،
ولا من دلالة الخلق عليه بحق وصدق، اللهم أمين.
آمين.
بالنسبة حضرتك لمسألة الطعن في السنة، فالأمر قديم والله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن الكريم أن نأخذ بسنة سيدنا رسول الله، فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
نعم.
أنا داخل مداخلة مع حضرتك سمعت أخونا الدكتور محمد وهو يستشهد بأئمة الحديث وعلماء الحديث في هذا الزمان.
نعم.
أستاذنا الدكتور موسى لشين وأستاذنا الدكتور أحمد معبد وأستاذنا الدكتور أحمد هاشم وكثير من العلماء، أسأل الله أن ينفع بهم.
آمين.
من فترة لما عملوا الرسوم المسيئة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلع أستاذنا الدكتور أحمد عمر هاشم ببعض أبيات يقول يا من أسأت برسم في مشفعنا شلت مدى الدهر والتاريخ كفاك.
نعم.
كيف اجترأت على خير الورى سفها قد بئت بالخزي أساما وأفاكا وأساما، إن الرسول لنور الكون أجمعه ولكن تعامت عن الأنوار عيناك. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يعني رفع قدره وأعلى شأنه مهما قال هؤلاء السفهاء. يكفينا أن الله جل وعلا جعل هذه الآية في القرآن الكريم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فمن يطعن في السنة فقد طعن في القرآن، ومن طعن في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يعني افتراء على الحبيب المصطفى الذي طهره الله وشرفه وأعلى قدره وأعلى منزلته. يكفينا يا أستاذ ملهم إن نعم. أهل الحديث مش بقول أصحاب سيدنا النبي، أهل الحديث تجد النضرة والنور في وجوههم. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحب نفسه أنفاسه صحبوا. ناس عايشين مع سيدنا النبي، عايشين مع السنة، عايشين يعني في الصباح والمساء وفي الليل والنهار مع أقوال الحبيب صلى الله عليه وسلم. طب اللي عايش مع سيدنا النبي ده أنت عايز منه إيه؟ مستني إيه؟ الله جل وعلا يكرمه ويرفع شأنه في الدنيا وفي الآخرة حتى عند الموت. ورأينا يعني كرامات من
ربنا يبارك فيك. الاتصال انقطع. ربنا يبارك فيك فضيلة الشيخ يسري. يعني من طعن في السنة فقد طعن في القرآن.
نعم.
نعود لخطورة الطعن في السنة النبوية.
من خطورة الطعن في السنة النبوية الجرأة على السادة العلماء.
نعم.
احنا النهاردة بنعاني في زماننا هذا وفي واقعنا المعاصر الجرأة على الأكابر. الجرأة على الأشراف من أهل العلم. الجرأة على اللي احنا كنا بنقعد تحت رجليهم. للأسف الشديد النهاردة تلاقي صغار طلبة العلم بيتجرأوا عليهم، بل تلاقي اللي ملوش أصلا في العلم نهائيا، يعني لا يحسن شيئا ولا يعرف شيئا في صنعة العلم، ومع ذلك يتجرأ على السادة العلماء اللي هم لهم تاريخ بقالوا 30 40 50 سنة في هذا العلم، بيتعلم وألف
وغيرهم
وعلم وطلع أجيال، ويعني بكل بساطة يتجرؤون عليهم. الجرأة على الدين، الجرأة على الفتوى. الفتاوى النهاردة كله بيفتي.
طب ده انا
مفيش مراعاه للتخصص.
عفوا فضيل الشيخ محمد، ده انا عايز استاذنك واستاذن فضيل الشيخ احمد ونستاذن مشاهدينا في هذه الجزئيه.
نعم. نعم.
وحضرتك بتتكلم عن الجراه في الفتوى وعن أيوة. الجراه في الحديث عن الدين والى اخره. لا طب انا عايز نشوف كده مع بعض. لا ده مش الجراه في الكلام ولا في الفتوى. لا ده الجرأة في معجزات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا كده نشوف سيد القمن بيقول ايه عن معجزة الإسراء والمعراج.
دمى كل نبي معجزة، ربما أبرز معجزات النبي موسى هذه العصا الهائلة التي كان يضرب بها الأرض فتتفتح عيونا، يضرب البحر فينشق. أوكي، هذا قيل لي في المقدس وأنا مسلم مؤمن أصدق هذا وأصدق أن هذا قد، لكن المشكلة في المعجزة أنها استعمال مرة واحدة، يعني لا تستطيع استخدامها مرتين، يعني هو عملها النبي موسى. طيب يا عم النبي موسى عليك الصلاة والسلام، انت قابلت اخوك محمد لما طلع في الإسراء والمعراج فوق وسلمت عليه وجبريل قال موسى، موسى قال له من هذا؟ قال له هذا محمد. قال له وقد بعث؟ قال بلى. ما هو قدامك اهو. لا شوف السياق اللي يعني هو بيدهشك. وقد بعث محمد؟ عارفين انه جاي محمد. فهم اندهشوا ملقوه قدامهم. قال له نعم بعث. وكل الانبياء جم ووقفوا وراء النبي محمد وأمهم في الصلاة لله. جميل. طب بقى يا عم سيدنا موسى وأنت نبي حنون ورجل طيب، عارف إن أخوك محمد غلبان في بيئة قحطة ليس فيها طعام ولا ماء ولا نهر ولا بيعلم أصحابه إزاي يتوضب كوباية مية، يعني الوضوء بكوب قد كده من الماء، بيقول لهم في الجنة فيها ماء مسكوب، يعني تقدر تمسك كوباية مية كده وترميها في الجنة. على الأرائك متكئين، عندهم كلب، هيقعدوا على كلب. طيب يا سيدي كل هذا جميل، عرفت إذن إنه أخوك محمد حالته صعبة في بيئة صعبة، اديله العصاية يعمل بيها شوية شغل. غلط عقلا بالعقل، يعني عقلا اديله العصايه يعني مش شغل، وربنا ما يزعلش، ما انتوا اخوات، الانبياء اشقاء بعضهم البعض. لم يحش. طيب ما فاتش العصايه حتى للانبياء، هنعمل احنا العصايه؟ هيبقى عندنا عصايه زي دي لما نصلي ونصوم ونلتزم النوافل ولا بتاع ونقتل من يخالف عقيدتنا وايماننا ونذبحه في الطرقات ونفرش الطريق الى الله بالدم؟ هل هيحقق لنا؟ هذا هو السؤال الاهم. طيب المسيح جاء معجزه طبيه كما يقول فلاسفه الشراح المسلمين.
كلام صعب، كلام صعب. دكتور محمد
اللهم لا حول ولا قوه الا بالله،
ربنا يهديهم،
حسبي الله وكفى،
ربنا يهديهم.
اولا يا استاذ ملهم انا عايز اكد واقول احنا يعني لنا لسان ان شاء الله كلسان حسان ابن ثابت، يعني من ناحيه الطول يطول ارنبه الانف، لو كان الامر بالسب والشتايم كنا شتمناهم من هنا للصبح،
مش اسلوبنا،
لكن ده مش اسلوبنا
ولا منهجنا
ولا طريقتنا ولا منهجنا ولا هو ده اللي احنا عايزين نطلع بيه للناس.
نعم.
لكن بنقول للناس اسمعوا الكلام ده ينفع. طب سمعتوه من حد من اهل العلم؟ طب الكلام ده يدل على ان الرجل ده عنده ادنى مسكه من علم او عقل او حتى ادب؟ يعني انا بتكلم على سيدنا موسى عليه السلام، اقول طب يا عمي موسى، ويعيدها ويكررها مره تانية، طب ده انت اخوك محمد. الكلام على سيدنا موسى عليه السلام والكلام على سيدنا محمد عليه السلام يبقى بالاسلوب ده؟ يا اخي ده الواحد لو بيتكلم على اخوك كبير عيب يتكلم كده، مش بيتكلم على شيخ كبير ولا على مسؤول كبير، لا ده لو بيتكلم على اخوه الكبير ما بالك بقى بيتكلم على نبي من الانبياء. حاجه الامر برضو المهم جدا، مع سوء الادب والتطاول ضعف العلم عنده وضعف العلم عند الجماهير اللي سقفوا. يلفت انتباه حضرتك دول بيسقفوا على ايه؟ اللي قاعدين دول بيشاهدوا بيسقفوا على ايه؟ لو حد فيهم كان عنده برضو وعي وعنده ثقافه شرعيه ما كانش يسقف.
نعم.
وانما كان لازم يعرف ان كل الكلام ده كلام مغلوط. يعني ايه في الجنه وماء مسكوب؟ ماء مسكوب يعني هيرموه كده، هو بيقول كده فاهم ان الماء مسكوب معناه انهم هيرموه كده في الجنه، وان في ارائك، ده انت كمان ما انتش مؤمن بالجنه ولا بالارائك ولا بالماء المسكوب، ده انت ما انتش ده انت بتقول انك انت بتقدس الكتاب المقدس وما انتش مقدس للنبي عليه الصلاه والسلام.
اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. الشيخ احمد في مساله الجزئيه برضه من كلام الدكتور محمد، واحنا بنتكلم في خطوط الطعن في السنه النبويه، وسمعنا نموذج من المثقفين اللي بيعلموا الناس وبيفهموا وبيوعوا الناس يعني ايه سنه ويعني ايه حديث ويعني ايه قران، وشفناه بالطريقه دي. خطوره الطعن في السنه النبويه،
خطوره الطعن في السنه النبويه مش في شخص العلماء، ده شخص الدين ككل.
يعني مهم جدا. نعم.
فمن يطعن في السنه النبويه هو اولا ده طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ده طعن في الدين ككل، لان كما قلت منذ قليل وحضرتك ذكرت والشيخ محمد ذكر ان ما يتعلق بفهم نصوص القران لن أصل إلى فهم كثير من نصوص القرآن ولا أحكام القرآن ولا الأحكام الأخرى إلا بوجود السنة. فإذا طعن في السنة احنا كده طعننا في الدين ككل. الأمر الثاني، أنا مثل هذه الفيديوهات المنتشرة بيوضح للناس فعلا خطورة المنهج العلماني والمنهج الليبرالي اللي بتبنى مثل هذه الأفكار. في يعني اتصال كان حصل من أم على أحد المذيعين وبتتكلم إن ابنها ألحد وخرج من الدين كلية، فبيقول لها إيه سبب في كده؟ قالت له بيقعد مع سيد القمني وعن مع هؤلاء المثقفين. اختارت هذا الاسم بالذات، سيد القمني
اللي هو اللي احنا كنا بنسمعه،
سيد القمني احنا سمعه حالا أصلا ملحد، هو اعترف بذلك في أكثر من لقاء. فدي طائفة العلمانية اللي من البداية هي بتقول هي مسألة تثقيف ومسألة تنوير، وبعد ذلك بتجر رجل الإنسان إلى والعياذ بالله الخروج من الدين كلية، بعد ما هان عنه السنة، عنده السنة وهان عنده القرآن وهان عنده الدين ككل، خلاص بقى سهل جدا الخروج من القرآن من الدين كلية. ده فرق ما بين نفس المدرسة دي وبين مدرسة تانية بقى خالص. المدرسة اللي حضرتك كنت لسه بتقول دلوقتي أكد بقى عليها، مدرسة تانية هي بتبص للسنة بطريقة تانية خالص، بأسلوب مغير تماما لهذا الأسلوب السيء، الأسلوب اللي بيخرج الناس عن الدين. في مدرسة تانية، مدرسة التعظيم بقى للسنة وحب السنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. يدخل معاوية بن حيدر وابنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فتح هذا الزرار، الزرار الفؤاني ده مفتوح، فتح الزرار الأولاني ده سنة ولا واجب؟ لا سنة ولا واجب. قال معاوية فوالله ما زالت هذه لبستي أنا وولدي منذ رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. أبو عبد الرحمن السلمي بيقول كنت كلما دخلت المسجد وجدت زيد بن خالد الجهني الصحابي الكريم يضع السواك على أذنه موضع القلم من الكاتب، فأنا استغرب كل شوية حط القلم كده السواك كده، فأنا سألته يا خالد لما تصنع هذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فنحطه على ودني علشان ما انساش. النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما قال للصحابة أنا خلاص حرمت عليكم الخمر، الخمر بقت حرام ما عادش في شرب خمر. سيدنا أنس بيقول كما في الصحيحين كنت ساقي القوم في اليوم الذي حرمت فيه الخمر، فبين أنا أدور وهي على يدي وفي المجلس أبو طلحة وأبو دجان وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بالمنادي ينادي إن رسول الله يحرم عليكم شرب الخمر. قالوا أنس أخرج إلى هذه القلال فأهرقها، أخرج للقلال دي ارميها في الشارع. فخرجنا فأهرقناها حتى جرت في سكك المدينة. خلاص النبي قال ده غلط حرام يبقى الموضوع انتهى. يوم تحريم لحوم الحمير، الحمير ما كانتش محرمة كانت مباحة، يوم ما النبي حرمها يقول جابر رضي الله عنه نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية، ده نص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر فوالله ما أن سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه السنة إلا وأكفاء القدور، القدور كلها اتقلبت وإنها لتفور باللحم، والقدور خلاص اللحم استوت. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يوم ما لبس خاتم الذهب قبل التحريم كما يروي ابن عباس في حديث صحيح مسلم، يروي يرتدي النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب، كل الصحابة يلبسوا خواتم ذهب، يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وياخد بخاتم الذهب ويقول ألا إن الله قد حرم هذا على ذكور أمتي، تحريم الذهب على الرجالة في القرآن
سنة.
لا سنة. فأخذ النبي خاتمه فطرحه، يقول ابن عباس فوالله ما رأيت واحد منهم إلا وقد أخذ خاتمه فطرحه لطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي هو خارج يخش واحد صحابي ما يعرفش بالحكم، فالنبي ياخد منه الخاتم كده الذهب ده ويقول له إن الله حرم هذا ويرميه. فلما يرميه دخل الراجل صلى وهو خارج صحابي يقول له طب خد الخاتم بتاعك يعني انتفع به بيعه دي لزوجتك، قال والله ما كان لمثلي أن يأخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما في يوم من الأيام رايح يصلي وهو ماشي، المسجد طبعا كان ترابة كان رملة، فبيصلي النبي بالنعل بتاعه بالحذاء بتاعه، فالنبي داس على أذى على قذر على شيء نجس، فجاءه جبريل فأخبره بأن في نعله أذى، فكان النبي وهو بيصلي قلع النعل بتاعه ورماه جنبه كده حطه جنبه كده، فخلع كل الصحابة نعالهم. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما لكم قد ألقيتم نعالكم هكذا؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت، فخلعنا شفناك قلعت النعل بتاعك احنا قلعنا النعل بتاعنا. ابن عمر رضي الله عنه ماشي مع الصحابة في طريق في سفر ماشي كده مرة واحدة حاد عن الطريق ورجع تاني علشان يكمل الطريق. قالوا له انت حدت ليه؟ قال لهم اصل انا كنت في مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فحاد عن وفي نفس الطريق ده فحاد عن الطريق فحدت عنه. ايه ده؟ دي المدرسة اللي حبت السنة جدا وعظمت السنة جدا. عايز اختم بمثال واحد اخير قد ايه دي الناس دي وصلت لحب السنة والاقتداء بالسنة لأمر ما كنا نتخيله. بعد ما وقعت هزيمة أحد مباشرة اللي كان سببها إنهم خلفوا أمر النبي
عليه الصلاة والسلام،
الجيش كله تهزم لأنهم خلفوا أمر واحد للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما رجع الصحابة يوم الأحد رجعين للمدينة مهزومين مليانين جراحات، سواء جراحات بدنية أو جراحات نفسية. علم النبي أن أبا سفيان رجع تاني علشان يقاتل الصحابة مرة تانية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنهم يخرجوا لقتال أبي سفيان. فاتنين صحابة أخوات عبد الله بن سهيل وأخوه، واحد منهم بيقول للتاني إحنا هنخرج وإحنا مليانين كده جراحات، إحنا متقطعين حتت. قال له والله ما حدث بنا ما حدث إلا لمخالفة هؤلاء لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لنخرجن. قال عبد الله بن سهيل فوالله بعدما سمعنا أمر رسول الله بالخروج خرجت أنا وأخي وقد أثقلتنا الجراح، فكان أخي يمشي تارة يمشي شوية ويعتقبوني تارة أشيله على ظهري شوية لأنه مش قادر يمشي، امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفتوا الفارق بين المدرستين؟ المدرسة اللي بتتطاول والمدرسة المحبة المعظمة المقدرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومقتدية به صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله.
ربنا يبارك فيك،
ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب.
آمين يا رب، اللهم آمين. تعالوا كده نطلع لتقرير ونفاجأ بالكلام اللي احنا نسمعه من أحمد عبد ماهر، نشوف مع بعض.
التقليد اللي عايز يقلد النبي يروح جبلات القرود، 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 التقليد اللي عايز يقلد النبي يروح جبلات القرود.
ده كلام الراجل اللي بندعو له بالهداية، وبعد كلام الشيخ أحمد اللي جاب لك المدرسة العلمانية اللي بتقول إيه ومدرسة حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيعملوا إيه، نيجي نشوف الراجل بيتكلم بيقول اللي عاوز يقلد النبي مش عارف يروح فين. طب نرد كده سريعا محمد قبل ما نطلع للتقرير الثاني،
انا عايز اقول له هو المفروض يروح
ربنا ناس الله
لا ده هذا اقل ما يقال يا استاذ، معلش ده اقل ما يقال. اصل لما نكون بنتكلم على صاحب السنه وعلى سنه الصلاة. النبي عليه الصلاه والسلام فلازم يكون في ادب عالي.
نعم.
ادب جم، فاذا اسيء الادب على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فماذا بعد؟ او اذا اسيء الادب على تراث سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فماذا بعد؟ وبعدين هذا الكلام يوافق كلام مين؟ يوافق كلام ربنا؟ يوافق كلام النبي؟ طب يوافق كلام الناس المؤدبين حتى او المحترمين؟ لا طبعا. الله عز وجل يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله عز وجل يقول قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. الله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وهذا في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يعني لما نلاقي الأهواء انتشرت والأفكار الفاجعة انتشرت وسوء الأدب زاد عن الحد ونلاقي التشنيع على الدين زاد عن الحد ونلاقي بعد الناس عن ربنا ونلاقي الدعوة إلى بعد الناس عن الدين أو إلى بعد الناس عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى بعد الناس عن تطبيق سنة النبي والالتزام بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، النبي بيقول لنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. والقصة هنا في حديث العرباض، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء بالصحابة، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء بالصحابة ثم وعظوا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قال الصحابة لعل هذه موعظة مودع يا رسول الله، فماذا تعهد إلينا؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. في سنة النبي عليه الصلاة والسلام النبي بيقول لنا كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى أحمد عبد وماهر. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني ده عمره ما يدخل الجنة. من أبى أن يستن بهدي النبي ويستمسك بهدي النبي مش ممكن يشم ريح الجنة. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها، سمع منا حديثا، سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. سيدنا النبي بيقول بلغوا عني ولو آية. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نستمسك بهديه، فاستمسك بالذي أوحي إليك، الأمر لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وإحنا كمان ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي يقوله حنقوله. وأنا حأصل في نص يا أستاذ ملهم نص يا بس
صدر.
حأصل بهذا الأصل وهو أصل عند أهل السنة والجماعة، عايز حضرتك تحفظه أرجوك، وهو إيه؟ أننا في التعامل مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وسنته نقول ما قال على الوجه الذي قال لأجل أنه قال، ونفعل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل، ونترك ما ترك على الوجه الذي ترك لأجل أنه ترك. طب كلام ده كلام جميل بس لازم نعيده تاني.
نعم.
علشان احنا اصلا لو عيدناه تاني ان شاء الله وسمعناه بهدوء هتلاقي الكلام واضح بإذن الله. احنا بنتعامل مع النبي وهديه وسنته ازاي؟ بنقول ما قال نقول ما قال على الوجه الذي قال لأجل أنه قال. يعني لما يكون مثلا فيه ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلوات، الذكر ده أنا أقوله بهوايا كده وأنا داخل السوق؟ لا. ما يكون فيه دعاء دخول الخلاء أنا أقوله وأنا داخل المسجد؟ لا. دعاء دخول المسجد أنا أقوله وأنا داخل الخلاء؟ لا. وإنما أقول ما قال، فأنا مستمسك بالذي قال على الوجه الذي قال، في المكان اللي هو قاله، في الوقت اللي هو قاله، لأجل أنه قال مش بمزاجي، وإنما لأننا متبع ومحب له. وإيه كمان؟ ونفعل ما فعل، بنعمل اللي هو عمله على الوجه الذي فعل زي ما هو عمله لأجل أنه فعل. وإحنا عندنا المتابعة مش في الأقوال والأفعال وبس، ده إحنا عندنا كمان متابعة في الهجر. يعني ايه؟ يعني اللي سابه حنسيبه، اللي ما قالوش مش حنقوله، اللي ما عملوش مش حنعمله. ونترك ما ترك على الوجه الذي ترك لاجل انه ترك.
جميل، ربنا يبارك فيك. تعالوا مع بعض كده احبابنا الكرام نشوف التقرير ده ونعود للشيخ احمد جلال.
وانا قلت لكم حاجه معينه اللي هي النيه، الجهر بالنيه. يعني تخيل واحد مثلا عايز يصوم رمضان فيقول باللفظ بالصوت كده نويت وانا اصوم رمضان، فبتامية قال اذا اعتبر ان ده جزء من الدين او واجب فيقتل. السلفيين بقى اهل الافك والكذب والنفاق، على صفحاتهم عملوا ايه؟ اولا طلعوا ما صدقوش، لان خلي بالكم هقول لكم نقطه مهمه جدا، واحنا في سبيل دايما زي ما قلت لكم في حلقات رمضان لازم احنا نعرف. فالمصطلحات الكبيرة زي ما فرضنا اتكلمنا عن متفق عليه والإجماع والحاجات دي طلعت حاجة بسيطة جدا وهينة، زي ما هم معترضين برضو ان انا قلت ان علم الحديث علم هين وقد يكون تافه. مش هذا الحصن المنيع اللي بيقعدوا يهموكوا بيه ولازم تحفظ اسانيد وتبقى مش عارف حافظ 100,000 اسناد، ده كلام فاضي. زاد ان هو مش علم اصلا. يعني علم الحديث كعلم افتراض وتجربة ونتيجة يطلق عليها في الاخر النظرية هو مش علم.
يعني والله الواحد يعني مش عارف يقول ايه او يعلق او يقول ايه لما يعني الناس هتزعل مني لما انا بقعد اقول ربنا يهديهم وبدعي بالهداية لكل انسان، ويعني يعني احنا مش هنقدر نتكلم زي ما هو بيكلموا ولا نقدر نقول، برغم ان ده سهل بس ده مش اسلوبنا والله ولا ده منهجنا. طب شيخ احمد لما يجي يقول لك ان علم الحديث ده علم تافه وان يعني نقول ايه؟ نقول ايه؟
عايز اقول قد بدت البغضاء من افواههم
وما تخفي
صدورهم اكبر. ده امر واضح، هذه مدرسة اتعلمت على ايدي يهود مجريين، تعلمت يعني ايه الطعن في الدين، تعلمت يعني ايه الطعن في السنة. وده يفيدني في حاجتين، الحاجة الأولانية، إحنا لو كنا قاعدين نقول للناس طول عمرنا خدوا بالكم من هؤلاء الإعلاميين، خدوا بالكم من هؤلاء العلمانيين، خدوا بالكم من هؤلاء الليبراليين، وده المنهج الذي يعني فعلا زي ما صدق الشيخ شعراوي رحمه الله ما كان يقول العلماني يموت ولا يشوفش دين، صدق الشيخ شعراوي في هذه الكلمة. فالناس الآن هو لازم ربنا سبحانه وتعالى يميز الخبيث من الطيب الآن، ربنا سبحانه وتعالى بيربي الأمة الآن من الحريص على الدين ومين هذا الإنسان اللي هو بعيد كل البعد عن دين ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني اللي يفيدني في حاجة زي كده هي جزئية مهمة جدا، جزئية مهمة جدا، ان انا اقول للناس ان في الوقت اللي تشوفوا فيه هجوم دائم على السنة اطمنوا اطمنوا، فالله ناصر لهذه السنة، حافظ لهذه السنة. عايز اقول حاجة مهمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وانهما لن يفترقا ابدا حتى يرد علي الحوض يوم القيامه. فالقران محفوظ والسنه هتفضل محفوظه. لازم نفهم الكلام ده كله. مثل هذه الاحداث بتخلي الناس عندها دفع اكتر للتمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم والتحديث بيها وروايتها ونشر الكتب المتعلقه بالسنه، وده اللي احنا عايزين ناكد عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لما بيظهر الجيل ده لازم يظهر قصاده جيل. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قلنا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. هؤلاء يفسدون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دورنا الآن الإصلاح، دورنا الآن نغرس في الناس حب النبي صلى الله عليه وسلم، دورنا الآن نغرس في الناس نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأختم بحديث مهم جدا جدا جدا، حديث لكل أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، حديث لكل الناس. وقت ما بتشوفوا الاختلافات دي ما بين المدرستين الكبار المعظمة للسنة والمدرسة الثانية المحقرة للسنة، انتوا يبقوا موقفكم ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان الصبر. ما احنا بنسمع الكلام ده عايزين نتكلم مش قادرين. سيأتي على الناس زمان الصبر للمتمسك فيه بما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني بسنته، أجل 50 شهيد. قال عمر: يا رسول الله، منهم؟ قال: لا، بل منكم، منكم أنتم. دور الناس دلوقتي الارتباط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، دور الناس دلوقتي فورا يبدأوا ينشروا كل يوم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. دور الناس النهاردة الأم تقعد مع بنتها ومع ابنها تغرس جواهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأب يقعد مع أولاده ومع زوجته ويقول لهم: السنة وحي زي مع القرآن وحي. أروح لشيخ المسجد اللي جنب البيت عندي وأقول له: عايزين خطبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، 10 دقائق في الخطبة عن أهمية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين الشيخ محمد وعايز أنا وكل دعاتنا ومشايخنا يتحركوا وسط الناس. سنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلام النبي سنة. عايزين فعلا نحول السنة حياتي.
جميل، نطلع كده نشوف التقرير، آخر تقرير هنشوفه مع بعض علشان وقت الحلقة خلاص يعني قدامنا دقائق معدودة. هنطلع للتقرير وبعد التقرير نعود للتعليق ونشوف اللي احنا هنفاجئ به الآن.
في دور اخر ان احنا بقى فكر النجا الثاني وازاي حديث ينسب للرسول. انا ارفض ان الرسول ينسب ليه هذا. بقى اذا خرجت المراه من بيتها وهي متعطره وشم الناس ريحها فهي زانيه زانيه زانيه، لا تطلع من السنه. يعني لما يشم ريحه العرق يبقى كويس؟ ده ايه ده؟ ده حديث الرسول؟ لا لا لا. وبعدين انا شاك في حديث العين يسرى لازم يكون عنده مشيده اياه.
يعني اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. يعني احنا عدى وصلنا ان احنا بنستهزئ. سيبك من اللي بيتكلم، انا بتكلم كمان على الناس اللي قاعده بتضحك وبتهرج، وان يعني تطلع من التنة ونقعد نضحك مع بعض ونقعد نهرج. احنا وصلنا ان احنا بنستهزئ بكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقبله لما كنا بنشوف تقرير اخر وسويدا اللي كان بيتكلم اللي هو سيد القمني وهو بيتكلم والناس اللي قدامه قاعدين بيضحكوا، ده واحد مات وواحد موجود لسه. يعني فرق فوده مات والتاني لسه موجود. احنا وصلنا مسألة الوعي يا دكتور محمد عشان بس الوقت نختم به. وانا بقول بستأذن حضراتكم ونستأذن مشاهدينا ان موضوع السنة حياتي ده لسه في موضوع كبير، ولسه مسألة انهم بيتكلموا زي ما هو بيتكلم عن الاحاديث اللي موجودة في صحيح الامام البخاري هنتكلم. بستأذن حضراتكم مرة اخرى وبنستأذن مشاهدينا ان الحلقة القادمة الثلاثاء القادم ان شاء الله ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء نستكمل هذا الملف المهم جدا ان شاء رب العالمين. ولكن حاضر انا هختم، ولكن بس يعني خمس دقائق بالضبط، معلش اعتذر لمخرجي الجميل البطريق ولزملائي الاعزاء في كنترول، انا عارف ان انا عديت وقت بس خمس دقائق بالضبط عشان اقول بس بعض الرسائل اللي وردت الينا عشان الناس بس بتزعل مني. عايز اقول بس في الاخر كده واحنا نكمل ان شاء الله في الاسبوع القادم ان شاء رب العالمين ان شاء الله نرد ونقول ايه في الاخر.
عايزين نقول ان احنا لازم نتعلم الادب مع سيدنا النبي، وان نتعلم ان كل حاجه لها اصول. يعني العلماء النهارده ما لم يقبلوا هذا الحديث ووضعوه في كتبهم وفي مصنفاتهم الا باصول وضوابط. اللي زي فرج فوده ما كانش يعرف الاصول والضوابط بتاعه اللي عند العلماء اللي وضعوا بها وقبلوا بها هذا الحديث اسندا ومتنا. وبعدين بنقول ان احنا ديننا دين النظافه، مين قال؟ احنا بنحب النظافه وبنحب الشياكه وبننادي بيها وكل حاجه، والحمد لله يعني الساده المشاهدين شايفيننا لابسين ايه، طالعين ايه قدام الناس، اللهم لك الحمد. طيب نسائنا في بيوتنا بيلبسوا ايه؟ طب وهم خارجين برا بيبقوا طالعين ازاي؟ بس في نفس الوقت احنا بنسمع كلام سيدنا النبي، يعني ما البسش حاجه مخالفه النبي عليه الصلاه والسلام قال لي ما تلبسهاش، مش همشي خطوه النبي عليه الصلاه والسلام قال لي ما تخطهاش، مش هقول كلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ما تقولهاش. مش بس في موضوع الريحه، هو لو قال لي ما تحطش ريحه مش هحط، لكن معنى ذلك ان انا مش هنضف؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ان من سنن الفطره كذا وكذا وكذا، يعني تقليم الاظافر ده من سنن الفطره، ان حلق العانة ده من سنن الفطرة، ان ازالة ونتف الابط هذا من سنن الفطرة، ان من كان له شعر فليكرمه هذا مما يحبه الله عز وجل. ديننا دين الجمال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جميلا وكان يحب الجمال في ده نفسي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
فاكتفي بهذا القدر ونستكمل ان شاء الله في الحلقة القادمة
إن شاء الله
بعض الشبهات، ونتوقف مع كلامهم على سيدنا الإمام البخاري
إن شاء الله بإذن الله يا رب إن شاء الله. الشيخ أحمد في النهاية ماذا تقول؟
النبي صلى الله عليه وسلم له منزلة عالية جدا
صلى عندنا. الله عليه وسلم
فنحن نحبه ونقدره
عليه الصلاة والسلام
ونعظمه ونوقره زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا. أنا عايز أقول إحنا محتاجين نتعرف أكتر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هؤلاء بيبذلوا جهد كبير جدا للطعن في السنة، أنا عايز أنا كمان أبذل جهد كبير جدا في التعرف على السنة. عايز اقول للناس محتاجين كتاب زي رياض الصالحين موجود في بيتنا، كتاب زي صحيح الترغيب والترهيب موجود في بيتنا. انا كل يوم بتعلم سنة بكتبها على الصفحة عندي، احط للناس حديث، احط للناس معنى من المعاني الواردة عن رسول الله. انا محتاج النهاردة اعرف اولادي النبي صلى الله عليه وسلم بسيرته، عايز اعرف اولادي ان ديني لا يكمل الا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. عايز اختم واقول كلمة جميلة جدا للشيخ الاسلام بن القيم رحمه الله: في طريقنا إلى ربنا سبحانه وتعالى لا دليل يدلنا على الطريق إلا حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. إلا هيدلنا على ربنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. نغرس ده في قلوب أولادنا ونعلم ده أولادنا. اغرسوا في أولادكم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولازم كل يوم في البيت كل أم حديث واحد بس، حديث واحد بس تقرأه على أولادها وتعلمه للأولاد، ده هيفرق معنا كتير جدا. في المدارس في الحضانات نعلم أولادنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما هما بيبذلوا مجهود في الباطل لازم احنا كمان نبذل مجهود في الحق. فلا دليل يدلنا على طريقنا إلى ربنا صلى الله عليه وسلم إلا النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا يبارك فيكم. بس اقول بعض الرسائل بس اللي وردت لينا، ما شاء الله رسائل كثيره ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب اللهم امين. وبشكر كل احبابنا اللي بيشوفونا وبيشاهدونا في كل مكان في مصر وخارج مصر، ويعني كل الرسائل. بس انا هستاذن بس هقول بعض الرسائل اللي هتيجي قدامي بس سريعا. لان ما اقدرش اقول كلها. يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في البدايه حسبي الله ونعم الوكيل في اعداء الاسلام وجزا الله مشايخنا الكرام. لو كان هناك مواجهه مباشره على الهواء بين علماء الدين وبين هذه الشرذمه اسلام البحيري والله خساره في الاسم. تحياتي لكم، وارجو من سيادتكم حث الائمه والدعاء على الدروس الفقهيه ومعاملات الدين في الكره الريفيه على وجه الخصوص، وتحيات الاستاذ ملهم المذيع البكاء والساده الكرام وحلقه طيبه عن السنه النبويه الشريف. شكرا جزيلا، السلام عليكم، يشرفني جدا اكون جزء واشارك في برنامجك مع الرحمه. شكرا جزيلا، جزاكم الله كل خير جميع القائمين على القناة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه حملة ضد الإسلام ويجب محاربة هؤلاء من المشايخ في مناظرة مباشرة مع هذا إسلام بحيري. ربنا يهدي الجميع، أرجو من سيادتكم الحديث في السنة أكثر وأكثر. حاضر إن شاء الله الأسبوع القادم نستكمل إن شاء الله. السلام عليكم أستاذ ملهم، جزاك الله كل خير، موضوع في غاية الروعة، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعني حاضر يعني ما نقدرش احنا ندعي على حد احنا يعني ربنا يهدي الجميع يا رب، اللهم امين. السلام عليكم استاذ منى، احبكم في الله وجزاكم الله كل خير، وضيفك الكريم الشيخ محمد والشيخ احمد، اللهم امين. المشكله في ان الناس اللي بتتكلم انها لما تعمل مناظره مع شيوخنا الافاضل صوتهم بيبقى عالي وبيشوشر وبيخلي الشيخ مش عارف يرد بمساعده مقدم البرنامج. الحل يصدر الازهر كتيب يرد على دول، الازهر بيطلع كتير والله. الله يبارك فيك ويجازيك عنا كل خير يا استاذ منى، مبارك الله في شيخنا احمد جلال وبارك في شيخنا محمد حسنين، اننا نعيش ونتنفس بسنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم عمر، تحياتي مشايخ قناه الرحمه والعاملين عليها. اسلام البحيري لم ياتي بجديد، هو امثال ابراهيم عيسى وغيرهم، ولذلك يقول الله تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عليكم بسنتي صلى الله عليه وسلم. استاذ ملا حسبنا الله ونعم الوكيل، انه زمن الرويبده، الله يرفع قدركم مشايخنا الفاضل الشيخ محمد الشيخ احمد، بارك الله لك استاذ ملا، الله يرضى عنكم يا رب، اللهم امين. لو لم يكن للسنه قيمه لما قال النبي خذوا عني مناسككم، ولما قال صلوا كما رايتموني اصلي. السنه هي اثار سيدنا النبي، ولا يضرب لها الامثال ولا ترد بالعقول والاهواء من اصول السنه. آية محمود من الفيوم بتقول كلام جميل، شكرا جزيلا. سؤال للشيخ حسن لمحمد حسنين، ما واجبنا نحن كمسلمين نرصد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسنته من أمثال البحيري وجزيتم الجنان ورؤية الرحمن؟ يا رب اللهم أمين. السنة هي مفسرة للقرآن، كلام كتير ما نقدرش نقوله عن اللي هم كاتبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأستاذ أحمد ربيع من الدرقسة المنصورة، أهلا وسهلا، أحب أشكرك وأشكر ضيوفك الكرام الأفاضل، وعاوز أقول إن التعليم متدني في مصر، لازم نعلم أولادنا إيه هو الدين والسنة والقرآن، بس للأسف إحنا سيبنا أولادنا للفيس والنت. وعاوز أقول إن وزارة التربية والتعليم شريكة في الجهل ده، حتى المادة الأساسية التربية الدينية لا تضاف للمجموع، خلينا أولادنا ما لا يهتموا بالدين، وحتى المادة لا تضاف للمجموع. ربنا يبارك فيك يا أحمد، الدراكسة طبعا ده دي بلد شرف لي، ربنا يبارك فيك وربنا يعزك يا أحمد. طبعا كل الرسائل التانية يعني بنقول شكرا جزيلا، ربنا يبارك في الجميع. حاضر، وبعتذر والله بعتذر إن أنا زدت وما قلتش كل الرسائل، ولكن أنا عايز أقول في الآخر زي ما مشايخنا قالوا، بأكد اللي هم قالوا في الآخر، أن السنة وحي، أن السنة وحي من الله، أن السنة مفصلة للقرآن ومفسرة للقرآن ومكملة للقرآن ومبينة وموضحة للقرآن الكريم. الشيخ أحمد لما بيتكلم عن نقطة إن إحنا محتاجين نتعرف أكتر على السنة، لا ده أنا بقول والله محتاجين أكتر نتعرف على صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمد لما بيتكلم في مسألة الحرب على الدين والطعن في السنة، وزي ما أكد إن الطعن في السنة هي طعن في القرآن الكريم، والطعن في السنة هي طعن في الإسلام وحرب على الإسلام، ولما ذكر حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، نقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا تكليف عني تخفيف ولو آية تشريف، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم زكاه ربه في كل شيء. نختم، بدأنا بالصلاة على المصطفى ونختم بالصلاة على الحبيب المصطفى، فما أحلى العيش مع الحبيب المصطفى، وما أحلى الحديث عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم الذي زكاه ربه في كل شيء. ومن زكاه ربه فلا يجوز لأحد من أهل الأرض قاطبة أن يظن أنه يأتي في يوم من الأيام ليزكيه، بل إن أي أحد وقف ليزكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتكلم عن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يرفع من قدر نفسه ومن قدر السامعين لحديثه عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. زكاه ربه في كل شيء فقال له وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد الحسنين، عضو هيئة التدريس بقسم الحديث بجامعة الأزهر. شكرا جزيلا.
شكرا،
ربنا يكرمك ويسعدك ويزيدك
الله
يا رب. اللهم أمين. والشكر والتحية والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد جلال من نجوم الدعوة والأزهر والأوقاف وإمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية. شكرا جزيلا شكرا.
الله يحفظك.
ربنا يزيدك ويسعدك ويبارك فيك ويرزقك تواضع أكثر ويرزقك علم أكثر وأكثر يا رب. اللهم أمين. ويرزقك سماحة أكثر وأكثر يا رب. اللهم أمين يا رب. يا رب اللهم أمين. أحبابنا الكرام في كل مكان، والشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسر قناة الرحمة، أحبكم في الله. انتظرونا غدا وحلقة مختلفة تماما. غدا نلتقي إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وافر تحياتي وتقديري، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.